الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأولا أحمد الله سبحانه وتعالى إليكم على هذا الخير العميم، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم ولجميع إخواننا أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم بها البلاد والعباد، وأن يجعلها سبحانه وتعالى عن رضا منه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغيث قلوبنا كما أغاث بلادنا، وأسأله سبحانه وتعالى في هذه الساعة، فقد ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ساعات الإجابة حينما ينزل المطر، أن يغيث إخواننا المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي الأحواز وفي بورما وفي العراق وفي كل مكان، وأن ينصرهم نصرا عاجلا غير رائث، هو ولي ذلك والقادر عليه. اخترت عنوانا لخطبتي: إن في بني فلان رجلا أمينا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخبر حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، عن حديث طويل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الأمانة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يكون أمينا في بيعه وشرائه، حتى يقال، يعني من قلة الأمناء، إن في بني فلان رجلا أمينا. ونحن ولا شك في مثل هذا العصر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، الأمناء قلة في عالم السياسة، في عالم الاقتصاد، في عالم العمل، الأمناء قلة، قلة في الحقيقة، وإن كانوا كثرة في التسميات. الأمين العام للأمم المتحدة أكبر الخونة، تسميات توزع بالمجان، الأمين العام لاتحاد كذا، والأمين العام للمؤسسة الفلانية، والأمين العام للمجلس الفلاني، وأمين المدينة الفلانية، وأمين المنطقة الفلانية. هذا منصب ووسام عظيم، لا يجوز لأحد أن يعطيه من لا يستحقه، ولا يجوز لأحد يرى أنه لا يستحقه أن يقبله. وأصبحت كلمة سهلة على ألسنتنا، وإلا فهي كلمة عظيمة سيسأله الله سبحانه وتعالى عنها: أنت سميت بين الناس الأمين العام، فماذا فعلت بهذه الأمانة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أعقله، ما أجلده، ما أظرفه، وليس في قلبه حبة خردل من إيمان. يمدح الناس على ظاهرهم، لكن قلبه خال من الإيمان وخال من الأمانة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنه بعض أهل العلم، أنه قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. الأمانة ضد الخيانة، وهي حفظ ما عهد إليك حفظه. والصورة الضيقة التي قد ارتسمت في أذهاننا منذ زمن بعيد جعلتنا لا ننظر إلى مسألة الأمانة بشمولها وعمومها، وهي التي تدخل في كل صور الحياة. ما زالت تلك الصورة مرتسمة في أذهاننا، رجل يعطي رجلا مجموعة من الدنانير أو الدراهم يستأمنه عليها، ثم يأتي إليه بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فيطلبها منه فيجحد الثاني. هذه صورة الأمانة وجحدها، هذه صورة الأمانة وجحدها التي ارتسمت في أذهاننا. لا، هناك الأمانة الكبرى وهي أعظم الأمانات، والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانة التكليف، الأمانة التي بلغها الله عز وجل إياك عن طريق رسله وأنبيائه، أمانة أن تحفظ هذا الدين في نفسك، وأمانة أن تبلغ هذا الدين لغيرك. وهذا الذي خلع قلب النبي صلى الله عليه وسلم وجعله يقول لابن مسعود في بداية الأمر يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ نعم اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري. حتى إذا وصل في سورة النساء إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك. فالتفت ابن مسعود فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي خشية من أن يكون قد قصر في حمل هذه الأمانة وتأدية هذه الأمانة. ولذلك العلماء يتحملون أعظم الأمانة في حمل دين الله سبحانه وتعالى وتبليغه للناس أجمع. ثم كل الأمانات صغرت أم كبرت إنما هي تندرج تحت هذه الأمانة الكبرى. فحياتك وما وهبك الله عز وجل إياه أمانة، عينك أمانة، أذنك أمانة، جسمك أمانة، قلبك أمانة، ما وهبك الله من المال أمانة، في الحقيقة ليست ملكا مستقلا لك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. استخلاف، وإلا في الحقيقة ليست ملكا لك على سبيل الاستقلال. ولذلك تكلم أهل العلم على مسألة أن يبيع الإنسان شيئا من أجزائه للآخرين وحرموا ذلك، وأجاز بعض العلماء ذلك على هيئة التبرع للبيع لأنها ليست ملكا لك. وبناء عليه لا يصح من إنسان أبدا حينما تناصحه وهو يشرب الخمر أو الدخان أو يودي بنفسه إلا المهالك فيقول أنا حر، هذا جسمي أنا حر أفعل فيه ما أشاء، هذا عقلي أنا أذهبه بما أشاء أو أبقيه بما أشاء. غلط، هذا ليس ملكا لك، إنما هو ملك لله عز وجل، فهي أمانة يجب أن تحافظ عليها حتى تؤديها بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك تذكروا أيها الأحباب ماذا شرعه الله عز وجل لنا حينما يصاب الإنسان بمصيبة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى إنا لله؟ يعني إنا ملك لله. أولادك أمانة، يجب أن تحافظ على هذه الأمانة وأن تبذل جهدك في حفظ هذه الأمانة. قل مثل ذلك عن العرض، لا يجوز للرجل أن يعرض عرضه للخدش أو للهتك أو للتدنيس. وقل ما هو أشد من ذلك عن المرأة، ونحن نجد في عالمنا الإسلامي بلادا عرفت بالدعارة والفساد من بنات المسلمين، ويزيد الطين بلة والطامة طامة. نقل وسائل الإعلام لهذا الخنا والفساد بكشف عورات المسلمين، فاجتمع علينا حشف وسوء كيلة. ومن الأمانة حفظ السر على النطاق الشخصي وعلى النطاق الدولي العام. أما على النطاق الشخصي فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال في الحديث الصحيح في مسلم وفي غيره: إن من شر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، يعني يجامعها ثم ينشر سرها. وهذا يحصل عند بعض الشباب المجانين، يظن أنه من الانفتاح من معاني الصداقة أن أتحدث عما أفعله مع زوجتي وأن أصف لهم بعض هذا الفعل. هذا خبل في العقل، هذا نقص في الرجولة، نقص كبير في رجولتك. وإلا الرجل يحافظ على أسرار بيته، هذه زوجتك، هذا غباء تستدرج إليه أحيانا بأن يقص عليك ماذا يفعلون مع زوجات فتقص عليهم. هذا من شر الناس عند الله يوم القيامة. وقد ورد في الحديث وأثبته بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل الرجل بحديث فالتفت فهي أمانة. وصورة ذلك أن يحدث الرجل الرجل حديثا خاصا فيلتفت يمنة ويسرة، هذه علامة على أنه يريد ألا تخبر أحدا بهذا الحديث، إنه خائف من أن يسمعه أحد. بمجرد هذه الأمانة، بمجرد هذه الإشارة يعتبر هذه أمانة، يجب أن تحفظها له. أما على المستوى العام والدولي فكم من الأضرار التي ستحصل حينما يفشي من كان في داخل السلك العسكري أو داخل النظام الرئاسي أو قريبا من الملك، ثم في حالة غضب من الملك عليه بمسوغ رآه فصل هذا الوزير أو أقال هذا الضابط الكبير، فيسافر هذا الضابط أو هذا الوزير أو هذا المستشار الخاص إلى الخارج فيبدأ بنشر أسرار الدولة وما كان يعرفه عن هذا الأمير أو عن هذا الملك أو عن هذا الوزير أو بعض أسرار الدولة. هذه خيانة كبرى وعظمى. النبي صلى الله عليه وسلم غضب على حاطب بن أبي بلتعة لما أخبر المشركين في مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح سيغزوهم، أي في السنة الثامنة، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق. هذه أسرار للدولة يجب أن يحافظ المرء عليها. ناهيك عن أن كثيرا ممن ابتلوا أو ابتليت بهم الدول العربية والإسلامية فخرجوا خارج البلاد فبدأوا يتكلمون عن أسرار هذه الدولة أنهم يكذبون في كثير من هذه الأسرار، وربما يتحمل المسؤولون ربما يتحمل المسؤولون بعض المسؤولية في أساس اختيارهم لهذا الإنسان، لأنهم اختاروه بناء على التخصص لا على التخصص والأمانة، بناء على التخصص ومعرفته اللغة لا على هذه الصفات مع مسألة الدين والخشية لله عز وجل، وهي الأرضية الأساسية التي يجب أن تكون قاسما مشترك في جميع المسؤولين في الدولة وليختلفوا في تخصصاتهم. وقد أشارت ابنة شعيب تلك الإشارة حتى أصبح منهجا في الإسلام اعتمد عليه العلماء في كلامهم في السياسة الشرعية. يا أبتي استأجره. لماذا استأجره؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين، إنها قوة في الحق وأمانة. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يشير إلى صورة هي من أعظم صور الأمانة، لا أنه يحصر الأمانة في هذه الصورة، فيأتي رجل يا رسول الله متى الساعة كما في الحديث الصحيح، فيخرج له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أعطاه علامة، لم يعطه وقتا محددا، فليس المهم هو الوقت، إنما أعطاه علامة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ما اكتفى الصحابي بهذا الوصف، يريد أن يزيل الإبهام كاملا، وما ضيعت الأمانة يا رسول الله، ما معنى هذا الكلام؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا ولا شك مما ابتليت به الدول العربية والإسلامية، ولا شك في أن مما فاقتنا به الدول الغربية والشرقية الكافرة هو التمسك بخلاف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والناس هناك في الغرب أو في الشرق لا يسمحون للدولة أن تسند الأمر إلى غير أهله، أما في العالم الإسلامي فقد أسندت مئات الأمور إلى غير أهلها، فوجب على المسؤول. ولا تظن أن هذا الكلام يتعلق بالولايات الكبرى، بل حتى بالولايات الصغرى. أنت يا عميد الكلية، أنت يا مدير المدرسة، أنت يا مدير الجامعة، أنت يا مدير المستشفى، أنت يا أيها المسؤول عن اللواء الفلاني العسكري، إياك أن تنيط مسؤولية بأحد ليس أهلا لها، إياك. وأهل العلم تكلموا وجاءوا بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من ولى أحدا على المسلمين في أي ولاية صغيرة كانت أم كبيرة، لقرابة أو لرشوة قدمها له، أو لأنه من قبيلته، أو لأنه يتكلم بلغته، أو لأنه من بلدته أو دولته، فقد خان الله ورسوله، خان الله ورسوله، وهو يرى في المسلمين من هو أحق منه بهذه المسؤولية. وأنت ترى في شرق العالم الإسلامي وفي غربه من يتولى أمور كثيرة ومناصب عديدة ومسؤوليات مديدة وليسوا أهلا لها، بل هم شر من يختار لمثل هذه الوظائف. فلا يجوز للولي أن يولي هذا الإنسان، ولا يجوز للمولى أن يقبل. كذلك من أبرز الأمور التي يتعلق أمر الأمانة فيها ما يتعلق بالمشاريع المقامة في البلد. المشاريع المقامة في البلد يتطرق إليها مجموعة من الأسئلة، من أولها: هل البلد بحاجة إلى هذا المشروع حتى يصرف عليه مئات الملايين أو عشرات المليارات؟ هل البلد بحاجة إلى هذا المشروع؟ فإن قيل نعم البلد بحاجة إلى هذا المشروع، ننتقل إلى السؤال الثاني: هل هذا المشروع من الأولويات في مشاريع البلد؟ نقول نعم البلد بحاجة إلى هذا المشروع، لكن نحن بحاجة إلى عشرات المشاريع فهي أهم وألصق بالناس من هذا المشروع، فلا تصرف مثلا عشرات المليارات على الحدائق وبلدك يعيش في نقص في المستشفيات وضعف في الصحة وضعف في التعليم، ثم إن قلت إنه من الأولويات ننتقل إلى سؤال ثالث: هل المشروع هذا المهم الذي يحتاجه الناس هل يستحق هذه الميزانية الضخمة؟ والناس ينظرون يمنة ويسرى في القريب من الدول مثل هذه المشاريع، وأكثر منها إتقانا وأكثر منها خدمات وأكثر منها مهارة وإمكانيات بنصف هذا المبلغ وربع هذا المبلغ. ثم إن تعدينا هذا السؤال: هل أقيم المشروع على الوجه الصحيح؟ المشروع مهم ومن الأولويات والمشروع يستحق هذه الميزانية، هل أقيم على الوجه الصحيح؟ هل في ضمانات 10 سنوات و20 سنة؟ أم هو مجرد أن ينتهي المشروع فيختبر هذا المشروع بأمطار مثلا وإذا بالمشروع يفضح نفسه؟ ثم أين الجهات الرقابية؟ كيف استلمت هذا المشروع بعد انتهائه ولم تختبر هذا المشروع؟ هناك موازين، هناك سبل لاستلام هذا المشروع، كيف استلمت هذا المشروع؟ قل مثل ذلك فيما يتعلق بأمانة الفتوى. الفتوى هو توقيع عن رب العالمين، والذي يحصل في كثير من بلاد العالم الإسلامي، وأنا أتخيل الآن أمامي كأنموذج سوريا ويمكن أن تقيس عليها، هل الفتوى تختار بناء على قدرته العلمية؟ أم المفتي يختار بناء على المصلحة السياسية، فيصبح هذا المفتي يتكلم متى ما أريد منه أن يتكلم ويسكت متى ما أريد منه أن يسكت، لا أنه يتكلم بالحق، لا أنه يتكلم بالحق ابتداء أو حينما يسأل، لا أنه يعرف من نفسه أنه ليس أهلا للفتوى ومع ذلك يقبل هذا المنصب، أو أنه يدرس دراسة دقيقة بأن هذا العالم عالم متساهل، عالم يحب الدنيا، عالم يحب النساء والفتنة، ثم يختار بناء على هذه الحيثيات. لا، العلماء يوقعون عن الله سبحانه وتعالى، فيجب أن ينظر في اختيارهم، خشيتهم لله، علمهم، قدرتهم، صدقهم، حتى وإن لم يعطوا من ميزانية الدولة إنما يعطون من أوقاف المسلمين، حتى لا يتعرض أحد لهم بنقص راتب أو إزالة رزق قد كتب له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأمانة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشيع الأمانة بين أفراد المجتمع جميعا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الخيانة ما صغر منها وما كبر، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا، اللهم وشاف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم ارزقهم الأمانة، وارزقهم التوفيق، وارزقهم القوة فيما تحبه وترضاه. اللهم أبعد عنهم بطانة الشر والسوء والنفاق والكذب والخيانة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا رب في هذه الساعة المباركة ارحم موتانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا من آباء وأمهات وإخوان وأخوات وأولاد وأحباب. اللهم ارحمهم، اللهم أبلغهم سلامنا، اللهم أبلغهم سلامنا، اللهم أبلغهم سلامنا، اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. اللهم أنت ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.